فليحذر المسلم حذرا شديدا من أن يكون ممن يبغضهم الله عز وجل، ليحذر من أن يكون ممن يبتغون طريقة أهل الجاهلية وقد هداهم الله عز وجل إلى الإسلام. وابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام من حيث الجملة يكون بطريقين: الأول الإعراض عن الهدى وعدم القبول له وعدم التسليم له مع العلم به، والثاني ترك الهدى بعد أن عرفه وسار فيه، والارتكاس إلى الضلالة بعد أن رأى نور الهداية. فإن كل ما يخالف ويعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، ويعظم ذلك ويشتد قبحه إذا كان في المسائل التي علم أنها من شأن أهل الجاهلية وخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الإمام الناصح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين أكثر تلك المسائل، وبينها بأوجز وأوضح عبارة. وليس مقصودي هنا في هذه الكلمة التي أشرف بأن ألقيها على مسامعكم إخواني وأخواتي أن أتكلم عن كل تلك المسائل، وإنما مقصودي التحذير من الأمور التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من أمور الجاهلية، بيانا لشرها وتغليظا لقبحها وتحذيرا من الوقوع فيها. ونص صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى أنها ستقع من بعض المسلمين. وينبغي أن نعلم أحبتي في الله أن الجاهلية هي السير على خلاف الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثته. وما كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فهو الجاهلية الأولى، وهي الجاهلية المطلقة، وما كان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فهي جاهلية مقيدة وفيها مخالفة الهدى. فينبغي أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الجاهلية المطلقة العامة المطبقة قد زالت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولن تعود، فالحق سيبقى ظاهرا في هذه الأرض حتى يأتي أمر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية عند البخاري: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية عند مسلم: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وبهذا تعلم يا عبد الله أنه لا يجوز وصف المجتمعات الإسلامية كلها بأنها على جاهلية مطلقة تفارق الحق مطلقا، كقول بعضهم إن المجتمعات اليوم مجتمعات جاهلية ولا ينفعهم أذانهم على المنابر أذانهم على المنائر ولا صلواتهم والعياذ بالله من ذلك. وكذلك قول بعضهم إنه لا يوجد اليوم حاكم شرعي وإمام له بيعة، ومقتضى قوله الفاسد أن الأمة اليوم كلها على جاهلية وأنه لا حق فيها، وأن من مات منهم مات ميتة جاهلية. وكل هذا لا يجوز القول به ولا يجوز إطلاقه على المجتمعات الإسلامية. وأما الجاهلية المقيدة بمكان أو بشخص أو بأشخاص أو بعمل فهذا يوجد ويقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أنه يقع في هذه الأمة. وسأستعرض مع إخواني وأخواتي بعض الأمور التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من أمور الجاهلية، من أجل أن ينفر قلوبنا عنها وأن يحذرنا منها صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام. الحظ، ثلاث هن من عمل أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعملون بهذه الثلاث، ولا يتركهن أهل الإسلام أي ترك المطلقة، وإنما سيفعلهن بعض أهل الإسلام عياذا بالله من سوء الحال. ما هذه الثلاث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النياحة والاستسقاء بالأنواء ودعوى الجاهلية يا آل فلان يا آل فلان. رواه الإمام أحمد في المسند وعند ابن حبان وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني أربع تقع في أمتي وهن من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس، أي تركا مطلقا: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى. أجرب بعير فأجرب مئة بعير، من أجرب الأول؟ والأنواء، مطرنا بنوء كذا وكذا. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحم الله الجميع. وفي رواية عند الإمام أحمد: أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: التعيير في الأحساب، والنياحة على الميت، والأنواء، والعدوى. أجرب بعير فأجرب مئة بعير، فمن أجرب البعير الأول؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس أبدا، أي ستبقيان في الناس، وإن كان من وفقه الله سيتركها وتبرأ ذمته منها: النياحة والطعن في النسب. رواه الإمام أحمد. وجاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم في الصحيح. فهذه الأمور من أمور الجاهلية وردت في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أولها النياحة، والنياحة من صفات أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية إذا مات عندهم ميت يفعلون أفعالا قبيحة، ومنها النياحة. والنوح في أصله صوت الحمام، وهو صوت متقطع مكتوم. ومعنى ذلك أن أهل الجاهلية إذا مات الميت يبكون على طريقة معينة يتقصدونها لإظهار الجزع والتسخط لموت الميت، فيبكون بتلك الطريقة التي تشبه نوح الحمام، وهي طريقة حزينة يظهر كأنها تصدر من القلب. فهذه الطريقة من طريقة أهل الجاهلية، وهذا حرام، البكاء بطريقة معينة لإظهار الجزع والتسخط لموت الميت حرام. أما البكاء المعتاد ودمع العين ونزول الدمع من العين فهذا من رحمة تكون في الإنسان، وليس محرما ولا ممنوعا، لأنه لا يتكلف ولا يقصد به إظهار الجزع والتسخط، وإنما هو لين في القلب ورحمة في القلب. فإذا سمع المسلم بموت قريبه أو حبيبه أو صديقه يلين قلبه وتدمع عينه، وهذا وقع حتى من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال إنها رحمة. إذن النياحة التي هي من أمر الجاهلية وهي حرام علينا هي البكاء بصوت معين لإظهار الجزع والتسخط. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير الذي ذكرناه قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها. فقد يقول قائل: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مع أن النوح قد يقع من الرجل وقد يقع من المرأة؟ قلنا خصها لأن الأغلب أن ذلك يقع من النساء، وليس هذا من باب التخصيص بالمرأة، بل النياحة حرام على الرجل وعلى المرأة. وللأسف لا تزال هذه الخصلة الجاهلية موجودة في بعض المسلمين، يجتمعون في بيت أو سرادق أو مكان ويبكون بطريقة نوح الحمام، يظهرون التجزع الجزع والتسخط لموت الميت. بل إن هناك من يستأجر من ينوح على ميته، وقد يجتمع مع النوح الندب ووصفه بأوصاف ليست فيه، أو يعني وصفه بأوصاف تظهر الجزع، كان تقول المرأة: وسنداه لقد انهد الجبل، لم يبق لي أحد بعدك، أو نحو ذلك. وهذا والعياذ بالله، إذا كان الميت يعلم وقوعه في الناس ولم يوصي بتركه فإنه يعذب في قبره به والعياذ بالله. فمن الأمور القبيحة التي يتشبه فيها بعض أهل الإسلام بأهل الجاهلية أنهم يستأجرون نساء ينحن على الميت ويندبن الميت، وهذا أمر قبيح يجب على المسلمين تركه والابتعاد عن هذا يا إخوة من كبائر الذنوب. ولذلك النائحة التي كانت تنوح على الميت إن تابت قبل موتها، قبل أن تغرغر وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، فإن الله يقبل توبتها. أما والعياذ بالله إذا استمرت على النوح وكانت تنوح على ميتها أو على ميته غيرها فإنها تعذب يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتحشر النائحة على هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، والسربال هو القميص، والقطران هو ما يسمى عند العامة بالزفت، وهو شديد الحرارة، وإذا وقع على الجسم فإنه يؤلمه ألما شديدا أعظم من ألم الجرب. وهي سريعة الاشتعال. وبعض العلماء قال هي مادة أخرى تستحلب ويعني يحصل بها هذا، وكذلك يكون عليها درع من جرب، والدرع هو اللباس الذي يكون تحته الجلد مباشرة، اللباس الذي يكون تحته الجلد مباشرة، فيسلط عليها الجرب فيكون على قميصها الظاهر هذه المادة التي هي شديدة الاشتعال، سريعة الاشتعال، يعني محرقة، ويسلط على لباسها الذي يلي جسدها الجرب، فتشعر بحكة الجربان والعياذ بالله الأجرب، وهذا والعياذ بالله من سوء حالها. وهذا يدلك يا أخي على أن النياحة من كبائر يعني الذنوب، وهي من عادة أهل الجاهلية، بل كانت عادة أهل الجاهلية أن النساء يجاملن بعضهن بهذه النياحة، ويسمون ذلك إسعادا. فإذا مات الميت جاء النساء من الحي واجتمعنا عند المرأة وينحن معها، ويسمون هذا إسعادا. ثم إذا مات لتلك ميت ذهبوا إليها وفعلنا كذلك معها. وقد جاء عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن، يعني هل نجاملهن نذهب إليهن بعد البيعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام. رواه النسائي وصححه الألباني. فالشاهد أنه لا تجوز النياحة على الميت، لا من أهل الميت ولا من غير أهل الميت، وأن ذلك من كبائر الذنوب، وأن الذي ينوح يفضح يوم القيامة فيعلن ذنبه على الملأ بتلك الصفة السيئة التي يكون عليها. وثاني هذه الأمور التي هي من أمور الجاهلية ووردت في الأحاديث المتقدمة الاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء بالأنواء هو الاستسقاء بالنجوم والكواكب، والمراد بالاستسقاء بالنجوم أمور. الأمر الأول طلب المطر من النجوم ذاتها، يعني الاستغاثة بالنجوم والكواكب ودعاء هذه النجوم والكواكب لإنزال المطر، وهذا قليل في الناس حتى في أيام الجاهلية الأولى. والأمر الثاني نسبة المطر إلى النجوم، فيقال مطرنا بنوء كذا، والباء هنا إما أنها للتأثير، فإذا اعتقد أن النوء هو المؤثر وهو الذي أوجد المطر وهو الذي أنزل المطر فهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. أما إذا كانت الباء هنا سببية واعتقد أن النجم هو سبب نزول المطر فهذا شرك أصغر، هو أمر عظيم وهو من نوع الشرك لكنه شرك أصغر لا يخرج من ملة الإسلام. لكن لا ينبغي لك يا عبد الله أن تتساهل في الشرك، وحتى لو كان من الشرك الأصغر فيكفي أنه سمي في النصوص بالشرك، فهذا شرك أصغر لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا سببا يعني، فمن الشرك الأصغر أن لا يجعل أن يجعل العبد ما ليس سببا شرعيا ولا عاديا سببا، فهذا من الشرك الأصغر. فالنجوم ليست سببا لا شرعيا ولا عاديا، فمن جعلها سببا لنزول المطر فقد أشرك بالله شركا أصغر. طيب، هل يجوز لي أن أقول مطرنا في نوء كذا أو في نجم كذا؟ والجواب من حيث الجواز يجوز، وهذا ليس من الممنوع لأن هذا إخبار عن زمان الحصول، كما لو قلت مطرنا في يوم الأحد أو مطرنا في شهر مثلا صفر أو نحو ذلك، لكن كره بعض العلماء أن يقول المسلم مطرنا في نوء كذا لأنه يحاكي في اللفظ قول مطرنا بنوء كذا، فكره العلماء استعمال هذه الجملة وإن كان معناها ليس ممنوعا، وقالوا يستغني المسلم عن غيرها بها، فلا يؤقت بالنجوم وإنما يؤقت بالأشهر والأيام والسنة من أجل أن لا يشاكل أو يقارب في اللفظ لفظ المشركين. والأمر الثالث من الاستسقاء بالأنواء وبالنجوم نسبة النعمة باللفظ إلى غير الله، ليست النسبة هنا بالاعتقاد بالقلب وإنما تكون باللفظ، فيقول مطرنا بنوء كذا لا باعتقاد أنها مؤثرة ولا باعتقاد أنها سبب لنزول الأمطار، لكن ينسب النعمة لها لفظا، وهذا من الشرك الخفي نسبة النعمة لفظا إلى المخلوق من الشرك الخفي، أن يقول الإنسان مثلا لولا مهارة السائق لهلكنا، لولا الكلب لسرقنا، فهذه نسبة النعمة إلى المخلوق لفظا، وإن لم يعتقد ذلك بقلبه ولم يعتقد يعني السببية في النجوم، فإن هذا من الشرك الخفي الذي يجب على الإنسان أن يحذر منه. وقد جاء عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر مطر، فلما انطلق أقبل على الناس، يعني لما سلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. فعليك يا عبد الله أن تحذر من أن تنسب المطر إلى النجوم لا باعتقاد تأثيرها وهذا من الشرك الأكبر، ولا باعتقاد أنها سبب وهذا من الشرك الأصغر، ولا بإضافة النعمة إليها إضافة ألفاظ وهذا من الشرك الخفي، وهذا من عادات أهل الجاهلية. وثالث الأمور التي هي من أمور الجاهلية ومرت بنا في هذه الأحاديث التي تقدمت دعوى الجاهلية، يا آل فلان يا آل فلان، والمقصود التناصر الجاهلي بين الناس للنسب والتنادي لذلك، وليس نصرة الحق بالحق، وليس نصرة للظالم بمنعه من ظلمه وللمظلوم بإعانته، وإنما نصرة للنسب. فإذا وقعت خصومة ومقاتلة بين طرفين مسلمين، تنادى أبناء عمومة هذا يا آل فلان ويا آل فلان، وتنادى أولئك يا آل فلان، واقتتلوا لنصرة النسب، لا لمنع الظلم ولا لنصرة الحق. وهذه من دعوى الجاهلية. وقد جاء عن عمرو بن دينار رحمه الله أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكثع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية، أي التنادي للتناصر بالأنساب. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم بما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. متفق عليه. وفي رواية: دعوها فإنها منتنة، أي دعوا دعوى الجاهلية للتناصر من أجل النسب، لا من أجل نصرة الحق بالحق، ومن أجل منع الظالم عن الظلم وإعانة المظلوم على دفع الظلم. وقد جاء عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعا بدعوى الجاهلية. قال بعض أهل العلم: معنى دعا بدعوى الجاهلية أنه ناح على الميت بطريقة أهل الجاهلية، وصوت على الميت وندب الميت بطريقة أهل الجاهلية. قالوا: والذي دعانا لهذا هو السياق، فالسياق هو فيما يصنع إذا مات الميت. وقال بعض أهل العلم: بل معنى ودعا بدعوى الجاهلية أنه يشمل كل ما تدعو إليه الجاهلية من التعصب والانتصار للأنساب وغير ذلك، ويدخل فيه أيضا النياحة. ورابع هذه الأمور التي هي من الجاهلية وتقع بين المسلمين للأسف، وكلما ابتعدنا عن العلم والعلماء زاد وقوعها وكثر وقوعها، الطعن في الأنساب. والنسب نسبة الإنسان إلى آبائه وأجداده، والطعن في الأنساب يراد به أمران. الأمر الأول: التشكيك في نسب الإنسان المعروف، فيكون الإنسان معروفا بنسب ومشهورا بهذا النسب، سواء إلى أبيه الأقرب أو إلى أبيه الأبعد. ثم يأتي إنسان ويشكك في نسبه، فيقول: والله ما ندري هو ولد فلان ولا ما هو ولد فلان، والله نشك، والله ما ندري هو من القبيلة الفلانية التي ينتسب إليها أو لا. مع شهرة هذا وكوني مشهورا بذلك، فالتشكيك في الأنساب المشهورة المستفيضة الثابتة بين الناس لا يجوز وحرام، وهو من صفات أهل الجاهلية. والأمر الثاني: عيب أنساب الناس وشين أنساب الناس ووصفها بالأوصاف القبيحة، فتعاب القبيلة الفلانية نسبا أو يعاب النسب المعين ينسب إلى العيب والقبح، فيعم أهل النسب بذلك العيب. وقد لا يكون الموصوف بهذا العيب من أهل ذلك العيب، فهذا لا يجوز. وقريب منه عيب أهل البلد، فيقال أهل البلد الفلاني لصوص، أو أهل البلد الفلاني كذا، فيعمون بالعيب، فهذا لا يجوز وليس من شأن أهل الإسلام، بل هو من شأن أهل الجاهلية. وخامس أمور الجاهلية التي تقدمت معنا في الأحاديث التي مرت الفخر بالأحساب والأنساب. والمقصود بالفخر بالأحساب والأنساب التعالي على الناس والتعاظم والتكبر على الناس بالنسب. والتعاظم والتكبر مذموم في ذاته، أن يتعاظم الإنسان على الناس ويتكبر على الناس هذا مذموم وليس من صفات المؤمنين. من صفات المؤمنين التواضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم في الصحيح. فيا معاشر المسلمين، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا إن الله أوحى إلي، إنما هو لتأكيد الأمر وتعظيم الأمر في النفوس، وإلا فكل السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. والفخر بالأحساب هو الفخر بشرف الآباء والأجداد، أو بشرف الإنسان نفسه، أو بشرف الإنسان نفسه بأن يعدد شرفه وما يكون فيه من الصفات على سبيل التعاظم. نعم يا إخوة، الأحساب ثابتة، وتفاضل الناس في الشرف بحسب أصولهم ثابت. ولذلك سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكرمهم أتقاهم. قالوا: ما عن هذا نسأل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكرمهم نبي الله يوسف، نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله. قالوا: ما عن هذا نسأل؟ قال: تسألون عن معادن العرب؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أن للعرب معادن وأحسابا، بل أثبت هذا، لكن بيّن لهم أن الخيرية إنما هي بالخير والصلاح والفقه في دين الله عز وجل. أما إذا كان الشخص حسيبا ولكنه قليل التقوى قليل الديانة، فإن هذا ليس فيه شرف وكرم، وإنما الكرم بتقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تنكح له المرأة أنه قال: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها لحسبها. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حسبا، لكن بيّن أن الخيرية في أن تنكح المرأة لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. إذن يا إخوة، أحساب الناس والتفاضل الموجود محفوظة، وكما يقال مقامات الناس محفوظة، لكن الممنوع شرعا أن يتعالى الإنسان بحسبه، وأن يتكبر بحسبه، وأن يتعاظم بنسبه على الناس، فهذا هو الممنوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما عند مسلم في الصحيح. فالعبرة بصلاح الحال، والعبرة بتقوى الله عز وجل والعبرة بالديانة، والشاهد أن الفخر بالأحساب والتعاظم على الناس واحتقار الناس لشرف حسب الإنسان محرم، وهو من صفات أهل الجاهلية وليس من صفات أهل الإيمان. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. رواه الترمذي وصححه الألباني. وسادس أمور الجاهلية التي تقدمت في الأحاديث المتقدمة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تقبيحا لها وتحذيرا من الوقوع فيها: اعتقاد أن عدوى الأمراض تؤثر بنفسها. والعدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. وقد اختلف العلماء في العدوى المنفية في الإسلام، هل المراد نفي العدوى حقيقة فلا توجد عدوى أصلا، أو أن المراد نفي تأثير العدوى بذاتها كما كان يعتقد أهل الجاهلية؟ والصحيح الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى، أي اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها. أما انتقال المرض من المريض إلى الصحيح فهذا ثابت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا عند البخاري في الصحيح. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح، أخرجاه في الصحيحين. ومعنى ذلك لا يورد صاحب الإبل المريضة إبله على إبل صحيحة، ويشمل كذلك غير الإبل. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من ثقيف وفيهم رجل مجذوم، والجذام مرض ينتقل، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. فلم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل أرسل إليه: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم في الصحيح. وجاء أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، قال أعرابي: يا رسول الله، ما بال إبلي تكون في الرمل كالضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول. متفق عليه. إذن العدوى المنفية والتي هي من أمور الجاهلية هي اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها وليس بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو اعتقاد أهل الجاهلية. أما اعتقاد أن المرض ينتقل من المريض إلى الصحيح إن أذن الله عز وجل بذلك فهذا ثابت وليس فيه يعني محذور. أيضا إخواني وأخواتي، من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفها بكونها جاهلية ويعني وصفها بذلك من أجل أن يغلظ قبحها في قلوبنا، أمر للأسف الشديد أصبح يقع كثيرا من الناس ويتندر به كثير من الناس، ألا وهو عدم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم بالمعروف. والموت وليس في عنق الإنسان بيعة، واعتقاد أن السمع لولي الأمر في غير معصية الله منقصة، وذم من يأمرون بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كله من شأن أهل الجاهلية، ويجب على أهل الإسلام أن يبرأوا منه وأن يتخلصوا منه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل: الثالثة، أي المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، أي ذهاب أهل الجاهلية إلى أن مخالفة ولي الأمر فضيلة وعدم الانقياد لولي الأمر فضيلة، وأن السمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبد فيه وأعاد. فللأسف مما نراه اليوم ونسمعه ونقرأه أن هناك من يسخر ممن يأمرون بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله عز وجل، ويفاخر بأنه ليس في عنقه بيعة لحاكم من حكام المسلمين، وأنه لا يوجد حاكم شرعي في ديار المسلمين، فهذا من شأن أهل الجاهلية. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية عند البخاري ومسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويدعو لعصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. إذن يا عبد الله، المسألة دين، المسألة ليست سياسة متقلبة ولا مقابلة للدنيا، وإنما هي دين، فكن مع الجماعة وتمسك بالجماعة، كن مع الجماعة الشرعية بأن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكن مع جماعة البلد بأن تكون تحت راية حاكم بلدك المسلم وتعتقد أن له بيعة في عنقك وتسمع وتطيع له في غير معصية الله سبحانه وتعالى وتتعاون معه ومع أهل بلدك على البر والتقوى. وإياك يا عبد الله أن تكون من أهل الجاهلية الذين يسخرون ممن يأمرون بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، وممن يحسنون مفارقة الجماعة ويسمون ذلك بثورات الأزكياء، ويسمون من يموت في هذه الثورات بالشهداء، ويحسنون مفارقة الجماعة ويحسنون الخروج على ولاة أمور المسلمين، فإن كل ذلك من أمور الجاهلية. وإياك أن تنقاد إلى عاطفة أو تتبع ساخرا يسخر من ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالزم الجماعة والزم الإمام واسمع وأطع له في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وكن من الناصحين، انصح للناس بتعليمهم الخير وتحذيرهم من الشر وأمرهم بالمعروف بمعروف ونهيهم عن المنكر بمنكر، وكن ناصحا لولي أمرك إذا كنت تستطيع أن تصل إليه فانصحه خفية، وأما الذي تظهره أمام الناس فهو تعظيم الإمارة والأمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، لأنك إنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي هذه الديار رحمه الله رحمة واسعة، أحد القضاة، بهذا المنهج الشرعي العظيم، حيث سمع أن موقفه من الإمارة ليس بطيب فأرسل إليه رسالة ينصحه، وفي ضمن النصيحة أنه يعني وجهه بالنصح لولي الأمر خفية، أما ما يظهره فإنه يظهر حق الإمارة وتعظيم شأنها والأمر بالسمع والطاعة للأمير في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم بالزمان ونسبة الشر إليه. جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا غول ولا صفر. رواه مسلم في الصحيح. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله لا صفر، فقال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. رواه عنه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا أحد تفسيرات العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، أنه من النسي، وهو أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون صفر في بعض السنين من الأشهر الحرم من أجل أن يحلوا شهرا آخر، ويجعلونه حلالا في بعض السنين، وأكثر ما يقع ذلك منهم في شهر صفر، لأنه يلي الأشهر الحرم الثلاثة الأول: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فيجعلون أحيانا بدلا من رجب وأحيانا بدلا من شهر آخر. وجاء عن محمد بن راشد أنه قال: إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر، فيرون صفر شؤما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. رواه أيضا عنه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا القول الثاني في معنى لا صفر، أي لا تشاؤم من شهر صفر ولا من غيره ولا بغيره من الأزمان، فإن الزمن إنما هو ظرف لوقوع قدر الله عز وجل، والقدر حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. القدر كله خيره وشره، حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يتشاءم بالأشهر أو بالأيام أو بالسنين، كما يقول بعض الناس الآن نسمعهم ويكتبون في المواقع: سنة 2020 سنة مشؤومة، سنة 2020 سنة مشؤومة، وجاء فيها فيروس الكورونا كوفيد 19 وحصل لنا ما لم يحصل لنا في أي زمن. هذا الزمن إنما هو ظرف لقدر الله سبحانه وتعالى، والقدر كله من الله سبحانه وتعالى. ومن أمور الجاهلية التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها الذهاب إلى الكهان. فعن معاوية بن الحكم أنه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكهان قال: لا تأتوا الكهان، وهذا نهي مطلق يبقى على إطلاقه، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكهان الذين يدعون معرفة الغيب، سواء سموهم علماء أبراج، سموهم علماء الفلك، سموهم ما سموهم، ما دام أنهم يدعون علم الغيب فهم كهان وليسوا بشيء، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والذهاب إلى الكهان والعرافين على درجات وأحوال. الدرجة الأولى أن يذهب إليهم ويسألهم عن الغيب ويصدقهم في علمهم الغيب ويعتقد أنهم يعلمون الغيب لأي سبب من الأسباب. بعض الناس يقول: هؤلاء ساداتنا مكشوف عنهم الحجاب، هؤلاء أولياء الله مكشوف عنهم الحجاب، وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، وهذا والعياذ بالله تكذيب للقرآن. فمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن صدقهم في ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والدرجة الثانية أن يذهب إليهم ويسألهم ويصدقهم مع اعتقاده أنهم لا يعلمون الغيب، ومع عدم علمه بأنهم يتقربون إلى الشيطان، بل هو يعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعتقد أنهم يعلمون ما يقولون إما بطريق الإلهام أو طريق العلم، فيظن أن عندهم علما يصلون به إلى ذلك. وهذا اختلف فيه أهل العلم، فبعض العلم يقولون هو من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة ما دام صدقهم في علمهم الغيب، والحديث عام يشمل هذا وغيره. وبعض العلم يقولون لا، هذا من الكفر الأصغر لأنه لم يعتقد أنهم يعلمون الغيب، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما وهو من الكفر الأصغر. والحال الثالثة أن يذهب إليهم لا ليسألهم ولا ليصدقهم، وإنما قصده أن يراهم ويسمع منهم فقط من باب التسلية، كما يحدث اليوم أن بعض الناس يفتح القنوات هذه التي فيها الدجالون الكهنة الذين يدعون علم الغيب، ويكثر ذلك عند أوائل السنة الميلادية، ويقول فقط أنا أريد أن أسمع ما يقولون، أنا فقط أريد أن أرى ما يقول، أريد أن أتسلى أضحك عليهم. فهذا يعني حقيق بأن يكون من الكفر الأصغر، وأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما لأنه أتى الكهان. ثم إن هذه ذريعة، فإنه قد يسمع منهم شيئا ثم يشاء الله أن يقع هذا الشيء فيقع في قلبه سوء الحال، فقد يصل به الأمر إلى أن يعتقد أنهم يعلمون الغيب فيقع في الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. وأما الدرجة الرابعة فهي الذهاب إليهم لا ليسألهم ولا يصدقهم، بل هو يكذبهم، ولا ليتسلى بالذهاب إليهم، وإنما ليفضحهم ويظهر باطلهم ويجادلهم مع العلم الذي عنده والقدرة التي عنده على فضحهم وكشفهم وبيان زيفهم. فهذا جائز، لا حرج فيه أن يذهب من عنده قدرة وعنده علم على مجادلة هؤلاء الكهنة الدجالين وإظهار باطلهم وإظهار زيف ما يقولون، فإنه جائز. أيضا من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ومرت في الحديث الذي تقدم معنا قبل قليل، التطير. والتطير هو التشاؤم، وهو توقع حصول الشر برؤية مخلوق أو بحركة مخلوق مما يمنع العبد مما أراده. يعني يرى إنسانا أعور وكان يريد السفر فلا يسافر، يرى إنسانا لا تعجبه خلقته وهو يريد أن يمضي يعني بيعا فلا يمضيه في ذلك اليوم، يرى غرابا قطار وكان يريد أن يذهب إلى المستشفى فلا يذهب إلى المستشفى، يدخل المستشفى ليجري عملية فعند دخول المستشفى يرى قطة سوداء فيرجع ولا يجري هذه العملية، فهذا التطير من شأن أهل الجاهلية وهو شرك، فالطيرة شرك. إذن توقع الإنسان حصول الشر برؤية مخلوق على هيئة معينة أو بحركة ذلك المخلوق مما يرده عما أراد، هذه الطيرة التي هي من شأن أهل الجاهلية. وقد كان الناس من قديم الزمان يتطيرون، وقد جاء الأنبياء عليهم السلام بمنع الطيرة، لكن هذا الشيء إذا كان يقع في قلب الإنسان الكراهة ولكنه لا يرده عما يريد بل يتوكل على الله ويمضي ويقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يرد السيئات إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، ويمضي في حاله، فهذا ما يضر الإنسان. هذه الكراهية الطبيعية التي قد توجد في نفس الإنسان لرؤيته ما يكرهه طبعا لكنها لا ترده عما أراد، هذا لا يؤاخذ به الإنسان ويجده الإنسان من غير اختيار، فلا يؤاخذ به الإنسان، لكن الشأن هو التطير الذي ذكرناه. فهذا أيها الإخوة يضيق الدنيا على الإنسان وهو موقع له فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن أمور الجاهلية التي تقع من بعض الناس التشاؤم المطلق بالمرأة أو بالدار أو بالدابة، فيتشاءم مطلقا، فإذا رأى امرأة تشاءم منها، إذا رأى دارا تشاءم منها، إذا يعني رأى دابة أو سيارة تشاءم منها، ونسبة الشؤم مطلقا للمرأة، وأن المرأة دائما شؤم، ونسبة الشؤم للدار دائما، ونسبة الشؤم للسيارة والدابة، هذا من شأن الجاهلية. فقد جاء عن أبي حسان أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها إن أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الطيرة في المرأة والدار والدابة، فغضبت رضي الله عنها غضبا شديدا وقالت إنما كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك، رواه الإمام أحمد. وفي رواية أنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك. لكن جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية عنه رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، رواه أبو داود وصححه الألباني. وجاء عن حكيم بن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس، رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميما. طيب، الآن عندنا ما يدل على أن التطير بالمرأة والدار والدابة، الفرس والجمل والسيارة، من شأن أهل الجاهلية، وعندنا أحاديث صحيحة ثابتة فيها أن الشؤم في هذه الثلاث: المرأة والدابة والدار، فماذا نصنع؟ قال بعض أهل العلم: معنى هذه الأحاديث: إن يكن الشؤم في شيء فهو في هذه الثلاثة، لكنه ليس فيها فليس هناك شؤم. يعني يقولون معنى الأحاديث نفي الشؤم مطلقا، فإنه لو كان هناك شؤم لكان في المرأة ولكنه ليس فيها شؤم، ولكان في الدار ولكنه ليس فيها شؤم، ولكان في الدابة لكنه ليس فيها شؤم. وقال بعض أهل العلم: المعنى أن شؤم المرأة الصفات القبيحة التي فيها، مثل سلاطة اللسان، ومثل يعني سوء الخلق ونحو ذلك، حتى يضيق الدار بزوجها بسببها. وشؤم الدار موت الأجيال فيها، تكون الدار لعائلة ثم يموت الجد والجدة ثم يموت الأب والأم، ثم فهذا شؤمها، وهو ليس بشؤم في الحقيقة. وشؤم الدابة ما يحدث لها من أعطال ونحو ذلك. وقال بعض أهل العلم: بل الحديث على ظاهرها، وهذا استثناء من الشؤم الممنوع. فالمرأة قد يكون فيها شؤم، والدار قد يكون فيها شؤم، والدابة قد يكون فيها شؤم، لكن هذا ليس بكثير الوقوع وإنما هو قليل. فالأصل أن المرأة ليس فيها شؤم، وأن الدابة ليس فيها شؤم، السيارة ليس فيها شؤم، والدار ليس فيها شؤم، لكن قد تكون هناك امرأة فيها شؤم، وقد يكون هناك دار فيها شؤم كما مر في الحديث الذي مر معنا، وقد يكون هناك دابة فيها شؤم. والذي يدل على ذلك التجربة والوقائع. يعني إنسان عنده سيارة اشتراها جديدة وهي كثيرة الأعطال كثيرة الحوادث ونحو ذلك، هذا يدل على أنها مشؤومة يتخلص منها. دار سكنها وصار تنزل عليها المصائب ونحو ذلك، هذا يدل على أنها مشؤومة يتخلص منها. زوجة دخلت عليه ففرقت بينه وبين إخوانه وبين أهله ونزلت به المصائب، هذا يدل على أنها مشؤومة يتخلص منها، لكن هذا قليل وليس بكثير. بل المرأة قد يكون فيها اليمن، والدار قد يكون فيها اليمن والخير والبركة والسرور والسعادة، والدابة كذلك، السيارة كذلك، وهذا هو الكثير، وهذا هو الأصل. وهذا الذي نحى إليه كثير من العلماء، منهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهو الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب. أختم بصفة من صفات أهل الجاهلية، وللأسف أنها تقع من بعض المسلمين اليوم، وهي التعيير بالآباء والأمهات. أنت أمك كذا، أنت أبوك كذا. يكون الناس يعني في بلد ويتزوج الرجل امرأة من بلد آخر فيعيرون ولدها بها، يا ولد الفلانية يا ولد الفلانية، فيعيرونه بأمه. وكذلك التعيير بالذنوب التي تاب منها الإنسان، فهذا التعاير من شأن أهل الجاهلية، ولا سيما للضعفة، فإنه يعظم قبحه. وقد مر معنا في الأحاديث التي ذكرناها في أول وصدر الكلام أن من أمور الجاهلية التي لا يتركها أهل الإسلام التعاير، وهو كما ذكرنا يعني التعيير بالآباء والأمهات وبالذنوب التي تاب منها الإنسان، ولا سيما لأهل الضعف. وقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية عند البخاري بين أبو ذر رضي الله عنه كيف عيره، فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: سببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: فنلت من أمه؟ قال: قلت: نعم. قال: إنك امرئ فيك جاهلية. إذن يا إخوة، عيب الناس وتنقصهم بآبائهم وأمهاتهم والتعاظم عليهم وتعيرهم بذنوبهم التي كانت ورزقهم الله التوبة منها، من أمور الجاهلية التي ينبغي على المؤمن أن يبتعد منها، يبتعد عنها ويتخلص منها، وألا يكون من أهلها. أيها الإخوة والأخوات، إن الإسلام دين هدى، دين نور، دين فلاح، دين تقوى، دين صلاح، دين به الحياة الطيبة، دين فيه السعادة الكاملة، دين كله خير. فالتمسوا الهدى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزموا ذلك. وإياكم، ثم إياكم وما يخالف كتاب الله وما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذروه واهجروه وابتعدوا عنه والزموا الهدى. وإياكم أن تعرضوا عن الهدى بعد أن بلغكم، وإياكم أن تتركوا الهدى بعد أن سلكتم مسالكه وسرتم في صراطه المستقيم. إياك يا عبد الله أن تعرف الهدى وتعرض عنه، إياك أن تكون على هدى وتتركه وأنت تعلم أنه الهدى، إما خوفا من الناس أو خوفا من سب الناس، وإما رغبة فيما في أيدي الناس، وإما لتعظيمك لشخص لا تحب أن تخالفه فيما هو عليه، مع علمك أن الهدى في خلاف ما هو عليه، وإن كان هو مجتهدا وإن كان يعتقد أن الهدى فيما هو عليه، لكن أنت ظهر لك بالبرهان والدليل أن الهدى في خلاف ما هو عليه، إياك أن تترك الهدى لتعظيم رجل أو إنسان. إلزم الهدى والزم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تخالف ذلك، فإن ذلك من أمور الجاهلية، واحذر أن تقع فيما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمور الجاهلية، وإياك أن تطلب سنة الجاهلية في الإسلام. هذا ما تيسر جمعه وإعداده وبيانه وإراده، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، ويفتح علي وعليكم، ويرزقني وإياكم الهدى والتقى، وأن يرفع عنا هذا البلاء، ويتم علينا النعمة، ويجزي ولاة أمرنا عنا خير الجزاء، ويزيدنا وولاة أمرنا وبلادنا وبلاد المسلمين خيرا وبركة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.